أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامسة من القضايا هي المسلمات، والمسلمات هي من اسمها مسلمة، يعني هي قضايا عادة نفترض فيها طرفين، نأخذ قضية مسلمة عند الطرف الآخر بحيث الطرف الآخر يثق به، أنت نفسك قد ما تثق به، لكن لأن الآخر يثق به وأنت تريد تناقشه. مثلا احنا الآن في نقاش العقائد بين مثلا السنة والشيعة، من يريدون يتناقشون في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جملة المسلمات أن أي رواية واردة في كتاب البخاري مثلا صحيحة، فأنا أجي أستدل بهذه الرواية، لا لأنها صحيحة وفق مذهبي، وإنما لأن الطرف الآخر عنده من المسلمات أن الروايات الواردة في كتاب البخاري صحيحة، فأنا أحتج بها، أحتج بها عليما على الأشياء اللي تفيد مذهبي. سوي يقول لي بأنه هاي الرواية أنت أخذت هاي الروايات وتركت روايات أخرى، إحنا نقول بها أقول لذيش ما لها قيمة عندي، لكن أنا أستفيد من هاي الرواية الواردة عندك، وأنت تقول أن الروايات الواردة في كتاب البخاري صحيح، من هالقبيل يعني. فإذن المسلمات تفترض طرفين، ولهذا وين تفيد؟ تفيد بالجدل، في حالة الجدل اللي يصير النقاش جدلي، من أجل أن الأسل الجدل إلى غايات معينة، من أجل أن ينقض المدعى عند الخصم فيجادله. على أي أساس يجادله؟ على أساس القضايا المسلمة عند الخصم. قال: وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك، سالمت على صحتها، على التسليم بأنها صادقة، سواء كانت هي في الحقيقة صادقة في نفس الأمر، أنا أعتقد بأنها صادقة مثلا، أو قد لا ما أعتقد أنها صادقة أصلا. شنو القضايا اللي نعتقد أنها صادقة؟ أنا أعتقد مثلا أكو حديث ثقلين صادق، يعني فهو مسلم، أنا عندي صادق وعند الطرف الآخر صادق، الآيات الواردة في القرآن أنا عندي صادقة، فعند الطرفين صادقة، أو كانت كاذبة عندي مثلا، لكن لأن الخصم يعتقد بها فأنا أستدل بها، أو مشكوكة، يعني قد تكون مشكوكة عندي ولكن لأن الطرف الآخر يقول بها فأنا يعني بقطع النظر عن كل شيء، أنت تقول بهذه النقطة حتى لو أنا ما أدري بها، ما أعرف شنو قيمتها، لكن ما دام أنت تقول بها إذن خلني بدي نأسس على ضوء ذلك وأبدي أخاصمك على ما تقوله. أي يعني تفيد مثلا في القضايا الاكتشافات العلمية، أنا ما أدري هذا اللي يقولون العلم صحيح لو مو صحيح، لكنه خلي نسلم بأنه اللي يقول العلم صحيح، شو يستلزم ذلك؟ مثلا خلينا نسلم بأن التطور، أن الإنسان انتقل من حالة إلى حالة، تطور الحاصل عند الكائنات الحية إلى أن صار الإنسان، خلينا نسلم بذلك، يقول العلم كما تقول أنت، يقول أنا خلينا نسلم بأن البشر صار بهالطريقة، لكنه هذا التطور وفق ما تقوله أنت، أليس أن هذا التطور يحتاج إلى رعاية، إلى عناية، بحيث ينتقل من حالة إلى حالة لو عشوائي؟ إذا كان عشوائي وبدون عناية، يعني بدون رعاية، إذن هاي مشكلة، ما يمكن أن يكون كلها تجتمع الأشياء كلها بالصدفة، فإذن لازم أكون رعاية ترعى هذا التطور اللي يحصل في الكائنات الحية. الآن أنا ما قلت بأن التطور صحيح أو مو صحيح، ولا عندي مثلا، افترض ما عندي دليل على نقضه، مع أنه اللي عنده دليل على نقضه هو من البداية يقول بأنه كاذب أساسا، لا افترض أنا مشكوك عندي، لكن مع ذلك أنا بديت أستدل على الخصم بالتسليم بهذا القول. قال: والطرف الآخر إن كان خصما فإن استعمال إن كان خصما، لأن قد يكون الطرف الآخر لا، مجرد أنه خطابه كالخطابه، الخطيب هم أيضا يستعمل شنو؟ المسلمات لإقناع الآخرين، لكن الطرف الآخر إن كان خصما فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه، وإن كان مسترشدا يريد يعني يطلب الهداية والمعرفة، فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان. بعض الأحيان كثير من الناس أنت ما تقدر تقنع إذا سلكت ويا سلوك البرهان، فش تسلك ويا سلوك المسلمات العامة تبدي تناقشه. يعني كثير من الناس يسألون مثلا عن قضايا واقعة الطف، فأنت خمود تقول له مثلا هاي الرواية ضعيفة وخلاص، يعني فتقول له على فرض التسليم بها أنها صحيحة، تبدي توجهها إليه بحيث ينزاح عن ذهنه الإشكال. في كثير من الأحوال هكذا، على تقدير أنه هذه صحيحة مسلمة تبدي تقنع، أما لا تبدي بالبداية تقول له هاي الرواية خاطئة مو صحيحة، هاي مو صحيحة أساسا، يصير عنده مشكلة يعني من القبيل. يعني قال ثم إن المسلمات إما عامة سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات، إذا طبعا المشهورات عامة فالمسلمات هم أيضا تكون عامة، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل الدين، أهل دين أو ملة، يعني هسه مثلا القضايا الأخلاقية هو مسلمات عامة سواء كان إنسان مسيحي، إنسان أساسا يعني من نجي نتحدث وياهم، نتحدث وياهم عن الأخلاق، نقول لهم شنو تعالوا هاي الأخلاق، لا إشكال أن الأخلاق موجودة عند البشر، فأنت مو تجيب لي مذهب يلغي الأخلاق ويفقد قيمة الإنسان. ليش؟ لأن الأخلاق أمر مسلم عند البشرية كلها. وإذا جيت تناقشه مثلا بالدين، تبدي مثلا إذا تناقشه بالدين الإسلامي من المسلمات القرآن، أو علم خاص مثلا في علم المنطق إلى مسلمات، وخصوص هذه المسلمات في علم خاص شو نسميها؟ نسميها الأصول الموضوعة. بالرياضيات مثلا أكو أصول مسلمة، مثلا بعلم الكلام أكو أصول مسلمة، استحالة التسلسل، هاي استحالة التسلسل في علم الكلام ما يبحثوها في علم الكلام، وإنما يقولون هاي وين تروح تبحثوها وين في علم آخر، لكن هي مسلمة عندهم استحالة التسلسل. أصول موضوعة يعني ما يبحثوها، وإنما يفترضونها خلاص لا نقاش فيها. ولذلك العلم عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم، لأن المتعلم بالبداية يأخذ هاي المسلمات يحسن الظن بها ويعتبرها أساسية بدون نقاش. قال فش نسميها؟ نسميها أصول موضوعة. أما ذا لا، قال لا إلا أحققها وإلا أفهمها، فنقول أخو لازم تروح تبحثها وين في مجالها، وين مجالها؟ مجالها مجال مثلا بحث عن العلية، بحث عن التسلسل لتوقف وجود على وجود، هذا وين تبحثه؟ تبحثه في علم أسبق من علم الكلام وهو العلم الفلسفي مثلا بالفلسفة. قال وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. يعني هذه البراهين مثلا العلية وغيرها اللي تتحدث اللي موجودة وين؟ اللي موجودة في علم الكلام، فما يبحثونها في علم الكلام، يأخذونها أخذ المسلمات. إذا تريد تبحثها وين تروح تبحثها؟ في علم آخر. أنت في علم الأصول هم يناقشون العلة والمعلول وغيره، يقول لك هاي أساسا قضايا شنو؟ فلسفية، أو مثلا شنو الجنس والفصل وغيره، يقول لك هاي أساسا قضايا شنو؟ ناخذها اخذ المسلمات من علم المنطق. زين، قال فتبحث في علم اخر. واما اذا كان التسليم بها من التعلم من باب المجارات، انه يجاري الاستاذ والمعلم مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ بالمصادرات. بعض الاحيان واحد يسلم يعني يجاري الخصم من اجل شنو؟ من اجل ان يفهمه، يعني يسلم يقول له سلمنا هاي النقطة، سلمنا هاي النقطة، سلمنا هاي النقطة، حتى شي يسوي بالأخير يفحمه بهاي الأمور المسلمات. قال وإما خاصة، يعني هاي المسلمات مو عامة وإنما خاصة، إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل. هنا أنا بعد في مقام الجدل. قال والمخاصمة كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه. وهي تشوفونها بالجدل اللي يصير الجدل مذهبي أو حتى سياسي، يبدي يأخذ من عنده كلمات ويبدي يسأله، يقول له شنو رأيك بهاي النقطة، شنو رأيك بهاي النقطة، حتى يأخذ من عنده اعترافات بعدين من يجاوب عكس المطلب يقول له ها أنت مو من ساعة قلت هاي النقطة وهسه قلت هاي النقطة فهذا تناقض مثلا، أو يقول له مو من ساعة أنت قلت كذلك فهذا يلزم من عنده أنه ماكو هذا الشيء اللي أنت تدعيه، هذا نقض لعقيدتك مثلا. وهذا دائما يصير وين؟ ويناخذ إن شاء الله بالجدل، بالجدل بشكل واضح. المقبولات، المقبولات شنو معنى المقبولات؟ المقبولات يعني قضايا نقبلها هم أيضا، يعني مو مسلمة وإنما نأخذها ونقبلها من قبيل سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الشرائع مقبولة عند الناس ويأخذوها. قال وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإما لمزيد عقله وخبرته، الحكم المأخوذة منين؟ من الحكماء كالمأخوذات من الحكماء وأفاضل السلف والعلماء الفنيين من آراء في الطب والاجتماع والأخلاق، أو كتب علم التنمية الآن اللي تتحدث عن الحكمة كيفية أن الإنسان مثلا ينمي نفسه ويطور مهاراته، والكتب هاي اللي تتحدث بهالمجال هذا. قال وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف وبيها حكمة، وكالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس، وهي يصير بحكم الشاهد كأنه ينقل الرواية ذات الحديث. الآن الإنسان من يتكلم وينقل حكمة، من ينقل هاي الحكمة كأنها تصير عبارة عن شاهد نص كأنه يقنع الآخر. وشوفون المتحدثين عادة مملوء كلامهم بالحكم أو بالأمثال أو بالأبيات الشعرية. قال كالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس وإن لم تؤخذ من شخص معين حتى لو ما معروف من القائل، وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا من المجتهد هم أيضا تأخذها أخذ تقبلها، يعني إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات لأن تعتقد بها تصديقا بقول ذاك الشخص، والاعتقاد بها قد يكون على سبيل القطع أو الظن الغالب، ولكن على كل حال منشأ الاعتقاد بها هو التقليد. فإذا هذا اليقين والقطع يقين بالمعنى الأخص لا، وإنما بالمعنى العام. قال للغير للموثوق بقوله كما قدمنا، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمظنونات، لأن هناك المظنونات مو عن تقليد وإنما أنت تصير عندك درجة عالية وهذه الدرجة العالية موضوعية، أو يصير عندك يقين واليقين بالمعنى الأخص يعني بحيث يستحيل الانفكاك، هذا وين باليقينيات. قال وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخصين ومقبولة عند شخص آخر. ليش يقينية عند شخص؟ لأنها من القضايا الأولية اللي يستحيل انفكاكها وتعرف سببها لوضوحها وكونها جلية، ومقبولة عند شخص آخر لأن هذا الشخص الآخر ما يعرف السبب، مو واضحة عنده، فلهذا شو يصير؟ يعني يتقبلها، صحيح هو يتقبلها ولكن لأنه ما يعرف السبب فما صارت عنده شنو يقيني، هو عنده جزم بها لأنه أخذها تقليدا. قال باعتبارين، كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات، باعتبار ثالث من المشبهات لأنها تشبه الحق ويعرف يعني يعرف شنو المشكلة اللي بيها، يعني يعرفها إنها مغالطة، لكن آخر يأخذها أخذ المسلمات باعتبار ثالث أو رابع وهكذا، يعني بحسب السبب، يعني بحسب طبيعة الشخص شلون أخذها. واحد يأخذها أخذ المسلمات، واحد يتصورها إنها مغالطة فيقول أنها من المشبهات، واحد يعرفها كونها حق جلي. فإذا حسب طبيعة تعامله ويا من ويا هاي القضية. فإذا قال كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات باعتبار ثالث أو رابع وهكذا. أما المشبهات فما هي؟ قال هي قضايا تشبه الحق، قضايا كاذبة هي في الحقيقة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره. مثلا واحد شي يقول له أنت رجل عادل، يقولون أكو امرأة وقفت أمام الحجاج قالت له أنت عادل، أنت رجل عادل أو ظلت. فقالوا له، قالوا إلي أنت جاي تمدحك؟ قال لهم لا، جاي تذمني، لأن العادل مشترك لفظي، بمعنى عادل يعني من العدل، يعني يضع الشيء في موضعه، وبه عادل، عادل عن يعني منحرف، عادل عن الطريق يعني منحرف ما مستقيم. قال: فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير، مواضحة عده بين ما هو هو وبين ما هو غيره فيشتبه، أو لقصور نفس المستدل، هو أساسا المستدل أصلا قاصر، أو لغير ذلك فصير مشابه. قال: والمشابهة إما لفظية مثل هاي اللي مثال عادل من ناحية اللفظ، من ناحية لفظية، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا، هاي وحدة، أو غيره فاشتبه الحال فيه. وإما من ناحية معنوية، مثلا أنت تجي تمدح شخص تقول بأن هذا شاعر مثلا وماهر، ماهر ريمن مثلا، ماهر بالشعر أو ماهر بعمل معين، فتريد تغالط المقابل أنه ماهر في القضية اللي أنت تريد مدح به، أنه يبني، هو شخص يريد شنو، يريد زيد يبني له بيت، فتقول له زيد ماهر وشاعر، هم شاعر وهم ماهر وعنده إمكانية، عنده إمكانية وين؟ في الشعر، أو عنده مهارة وين؟ في مجال معين غير المجال اللي يريده، فسوي له مغالطة أو غيره من المعاني اللي عادة يصير فيها مغالطة. قال: فيشتبه الحال، ما معنى معنوي، مثل ما لو وضع ما ليس بعلة علة، هاي من ناحية معنوية، ونحو ذلك. وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، هناك أساسا واضح يعني. قال: لأن مادة المغالطة هي المشبهات، فالمغالطة يعني صناعة المغالطة، من يريد يغالط الإنسان الآخر يعتمد عليه من على القضايا المشبهة، فمن خلالها يعتمد عليه من يأخذ من عندها قواعد ويبني المغالطة مالته. قال: المشبهات والوهميات، وأهمها يعني أهم ما يعتمد عليه هي شنو؟ المشبهات. المخيلات، المخيلات عادة اللي تصنع تخيل، اللي يثير شعور يعني تصنع صورة شاعرية أو نقول خيالية عند الآخر. قال: وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، أساسا هو الغرض من عندها مو أن توجب تصديق، إلا أنها توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية، بحيث الإنسان يتأذى من عندها. الآن لما يجي في موقف معين، شخص صار إحجام عنده، ما صار عنده اندفاع وشجاعة، وإنما صار عنده هروب، فأنت تقول فلان فأرة، فأنت وصفت به من بالفأرة، فهنا يأثر عليه نفسيا، وإذا وصفت بأنه أسد فراح شنو الشجع. قال: إلا أنها توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية، من انبساط في النفس، انبساط بحيث الإنسان يستأنس بها. أبيات شعرية تقول بأنه إذا ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح، السورة القرآنية ألم نشرح لك صدر، تفكر في ألم نشرح تجد يسرين بعد العسر، العسر واحد بألف لام، لكن اليسر نكرة، تجد يسرين بعد العسر إن فكرته تفرح. شوف الأبيات من واحد يجي يركز عليها ويقول لك إنه الآية، الله سبحانه وتعالى واعد الإنسان من يوقع في عسر، واقع يعني في حالة ضرر، والله سبحانه وتعالى شنو يفتح له مجال يسرين ينضي. فشوف يعني الأبيات شقد تصنع صورة عند الإنسان. قال: أو انقباض ومن استهانة بالأمر الخطير، أو تهويل كما يصير في الحروب، أو تعظيم للشيء اليسير، ومن سرور وانشراح، أو حزن وتألم، من شجاعة وإقدام، أو جبن وإحجام. وكثير من الناس كانوا يعني قادة الجيوش من خلال أبيات شعرية يحرك القائد إلى جبهة العدو، وشوفها كل إقدام. ليش؟ لأنه أكو أبيات شعرية هي اللي أدت إلى أن يعني يقدم ويصير عنده هذا الإقدام. قال وتأثير هذه القضايا التي هي مواد صناعة الشعر كما سيأتي في النفس ناشئ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا وإن كان لا واقع له. الجواهري يتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه شو يقول؟ يقول كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع، يعني هاي اليد، ويتحدث يستمر بها قصيدة أدب مهمة جدا، يقول هاي الأصبع اليد اللي هي تمد من الضريح اجت تتغير العالم، تأثر على العالم تغير العالم. شوف الصورة الشاعرية المهمة. قال وكلما استعملت المجازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع اللي هي كلها أشياء بلاغية، قال في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيرا في النفس، لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات، وإذا انضم إليها الوزن والقافية صارت مثلا سجع أو صارت أبيات شعرية. قال أو التسجيع والإزدواج، يعني أبيات، شايف الكلام الخطب اللي يصير بيها شيء يعني بيها سجع. فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير اجمل، يعني يزيد جمالها. ثم يتضاعف الاثر اذا كان الصوت المدوي لها رقيقا ومشتملا على نغمه موسيقيه مناسبه للوزن ونوع التخيل. ولهذا اكو قصائد هواي مهمه لكن القائها يكون ما مناسب لها، يضيع الابيات. قال كل ذلك يدل على أن المخيلات لها تأثير في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق، لا لأجل ليس لأجل كونها حقيقة يصدق بها، بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها. وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه من مساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها، وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. وبهذا ينتهي ما أردنا من الكلام على مواد الأقيسة في هذه المقدمة التي لا بد منها. ما أقسام الأقيسة؟ هذا أقسام الأقيسة بحسب المادة، يعني القياس هو واحد اللي احنا أخذنا اقتراني أو استثنائي، بس المادة تختلف، مادة تختلف حسب القضايا اللي نستخدمها. يقول تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه. إيش راح يصير؟ راح يصير الصناعات الخمسة اللي هي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. بيان ذلك أن القياس بحسب اختلاف المقدمات، يعني بلحاظ المقدمات بلحاظ المادة من جهة كونها يقينية أو غير يقينية، إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق اللي هو التخيل والتعجب وغيره. الأول اللي فيه تصديق إما يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف اللي هو اليقينيات، فش راح يصير؟ راح يصير برهان، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أي ظنيا. ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا أم لا، ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق إما أن يكون النتيجة حقا واقعا أم لا. هذا شو سوى؟ سوى قسمة عقلية يريد يحصر كل المقدمات اللي أخذناها. قال فهذه خمسة أنواع: أولا ما يفيد تصديقا جازما والمطلوب من عنده حقا واقعا، هذا هو منه البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا لا لشيء آخر. اثنين ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكن ليس بحق واقعا، هو يريد يفيد جزم والمراد من عنده اليقين ولكنه شنو يريد يغالط على المقابل، هذا وين هاي المغالطة. ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا بل معتبر فيه عموم الاعتراف بها وهو الجدل، والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه. ما يفيد تصديقا غير جازم وهو الخطابة، والغرض منه إقناع الجمهور. ما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما وهو الشعر، والغرض منه حصول انفعالات نفسية. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمسة أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى صناعة، فن، فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة. الصناعة اصطلاحا هي ملكة نفسانية بحيث الإنسان يستعملها، وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان، كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال عنه إن عنده صناعة المغالطة، هو غلط هذا بدون فن. بس اللي عنده فن بالمغالطة إيش نقول؟ نقول بأنه عنده صناعة المغالطة. بل من عنده الصناعة والذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح عن غيره ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. والصناعة على قسمين، لو علمية لو عملية. علمية واضح أن هذا اللي إحنا جاي نبحث عنها، العملية عملية أنه يروح يشتغل سوي نجار أو غير. قال وهذه الصناعات الخمسة من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدة كل واحدة من هذه الصناعات. هنا هذا تقسيم ذاكرة بشكل موضح به. فائدة الصناعات الخمسة على الإجمال، كل هذه الأشياء كلها بسيطة يعني بس نقرأها. قال أما منافع هذه الصناعات الخمسة والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية فلسفة وغيرها ومعرفة الحقائق الكونية، ولكن منفعة صناعة البرهان المعرفة الصحيحة، بينما معرفة المغالطة الأخطاء. شلون يمثل هنا الشيخ؟ يقول أن تعرف الأكل الزين والسموم الضارة، تعرف الشيء النافع الخير والشر. قال ولكن منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، ومنفعة صناعة المغالطة له فبالعرض كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها. وكثيرا ما الإنسان يقع في المغالطة هو ما يدري، فلهذا يكون يجتنب المغالطة أو يغالطون قدام فهو يكون يميز المغالطة. وأما الثلاثة الباقية الخطابة والجدل ويعني الشعر، فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم في المناظرة والنقاش، وأكثر فائدة ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر السياسيتين للسياسيين وقواد الحروب ودعاة الإصلاح لحاجتهم إلى أقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حقة أو باطلة يحتاج لا يستغني عن هذه الأمور، الصناعات الثلاثة للتأثير على أتباعه ومريديه لتكثير أنصاره. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات للأسف، وتفريطا بغير وجه مقبول، حتى عادة في الحوزة ما يدرسون الجزء الثالث، وهو أهم، وهو ثمرة المنطق، وهو أهم من يعني ما نقول أهم من يعني بحيث أنه نقارن بيناتهم، بل نقول أن ثمرة المنطق أنه تأخذ الجزء الثالث. قال إلا أولئك الذين ألفوا المنطق مقدما للفلسفة، فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة لأنه هدفهم فقط الحقيقة، يعني العلوم الحقيقية، كما صنع صاحب الإشارات والحاج. صاحب الإشارات منه الشيخ الرئيس، تعليقة الشيخ الطوسي، والحاج هادي السبزواري في كتاب المنظومة. قال إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات، مع أنه الشيخ الرئيس عند كتاب الشفاء اللي هو هذا الكتاب، يعني ذاكر الجدل وباقي الصناعات كلها. قال وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاثة، البرهان والجدل والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهية، في وذلك في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا والبرهان والموعظة، هذا شنو؟ هذا الخطابة والموعظة الحسنة. وجادلهم، هذا شنو؟ هذا الجدل، ولكن جدل بمن؟ بالتي هي أحسن، فإن الحكمة هي البرهان والموعظة الحسن هي من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في 5 فصول. وعلى الله تكلان، الحمد لله رب العالمين.